الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في الكافر والمسلم وانه هل يرد الكافر والمسلم او لا يرد، او ان المسلم يرد الكافر او لا يرد. وقلنا ان هناك حالتين. الحاله الاولى انه نفترض ان الوارث مورثا كان مسلما، والحالة الثانية أن المورثة كان كافرا. ووصلنا إلى قوله ولو لم يخلف المسلمون قريبا مسلما. إذن هذه الحالة هي الحالة التي يكون المورث مسلما. ثم توجد هناك صورتان لهذه القضية. الصورة الأولى أن يكون هناك وارث مسلم أيضا، الصورة الثانية أن يكون هناك وارث كافر غير مسلم. فنرى أنه يرث. قال ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام عليه السلام، ولا يرثه الكافر بحال. إذا في هذه الحالة، وهي حالة أنه إذا كان المورث مسلما في أي صورة من الصور لا يرثه الكافر. إذا وجد أحد من الطبقة الأولى فبما، وإلا من الطبقة الثانية، وإن لم يوجد من الطبقة الثالثة، وبعد ذلك ننتقل إلى ولاء العرث، ثم ولاء ضامن الجريرة، ثم الإمام، ولا يرث الكافر بأي حال من الأحوال. إذن إذا كان المورث مسلما لا يرث الكافر بأي حال من الأحوال. ومن هنا عبر قال ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما، سواء كان من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو كان من أقسام الولاء الثلاثة أي كانها، كان ميراثه للمعتق، فإن لم يكن ثم ضامن الجريرة ثم الإمام عليه السلام، ولا يرثه الكافر بحال من الأحوال. ثم قال بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم. هذه حالة أخرى، وهي أنه نفترض أن المورث كان كافرا. فهناك صورتين، صورة أنه هناك مسلم في أي طبقة من الطبقات لهذا المورث الكافر هناك وارث مسلم، ففي هذه الحالة الوارث المسلم يرث وإن كان بعيدا، والوارث الكافر لا يرث وإن كان قريبا. أما إذا افترضنا أنه لا يوجد لهذا المورث الكافر غير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فهنا يقولون أن الكافر يرث باعتبار أن إرث الكافر أو أن الكافر الوارث الكافر هو قبل الإمام. فإذا فقد الإمام أيضا عند ذلك فنقول بأنه كيف يريد. قال بخلاف الكافر، بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم، وإن بعد كضامن الجريرة ويقدمون على الإمام عليه السلام. فإذا في حالة أن المورث كان كافرا، فإن وجد وارث مسلم فبها ونعمل، وإن لم يوجد فالنوبة لا تصل إلى الإمام، وإنما الذي يرث هو الكافر. فلهذا عبر قال بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه. شوفوا التعبير، بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم، وإن بعد ذلك الوارث المسلم. إذا في حالة أن المورث كافر لا يمكن، أن يرثه الكافر إلا إذا فقد الوارث المسلم. فإذا فقد الوارث المسلم حتى ولو كان ضامن الجريرة، عند ذلك تنتقل النوبة إلى الوارث الكافر. أما الإمام فالنوبة لا تصله إلا إذا فقد الوارث المسلم والكافر معا. فلهذا قال وإن بعد كضامن الجريرة أي المسلم، ويقدمون أي الورثة الكفار، ويقدمون على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. كما انتهينا من هاتين الصورتين أو من هاتين حالتين، إذا كان المورث تارة يكون مسلما قلنا أن الحالتين تكون، وإذا كان المورد كافرا قلنا أيضا أن الحالة سيكون. بعد ذلك نأتي إلى مسألة أخرى، وأنه نفترض أن المورد مات وكان له ورثة المسلمين وغير المسلمين، بعضهم بعض الورثة مسلم وبعض الورثة غير مسلم، وبعد موت ذلك الوارث أسلم بعض الكفار من الورثة، يعني فرضوا كانوا ثلاثة من الإخوة اثنان منهم مسلمين والثالث ليس بمسلم كان كافرا، فقبل الفتنة أو بعد الفتنة سيأتي الكلام عن ذلك. افترضنا أن هناك مورث ما ورثة مسلمين، هنا بعض الورثة مسلمين وبعضهم غير مسلمين، هنا نريد أن نرى بأنه هذا غير المسلم ونفترض أن هذا غير المسلم أسلم بعد موت المورث، فهنا نريد أن نعرف ما هي الأحكام في ذلك. قال: وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته. إذن هنا يظهر عدة صور. الصورة الأولى أن المورث عندما يموت وكان له ورثة بعضهم كفرة وبعضهم مسلمين، الآن هؤلاء الورثة الكفرة بعضهم أسلم قبل القسمة، يعني قبل أن يقسم المال على الورثة. قلنا مثاله الأخ ثلاث إخوة، اثنين مسلمين والآخر والثالث كافر، فقبل أن تقسم التركة والميراث بين هذين الاثنين من الإخوان هذا الثالث أسلم، فهنا هل يشترك في الميراث أو لا يشترك؟ الحالة الأولى أنه أسلم قبل قسمة التركة وكان مساويا لأولئك، يعني قلنا أن الثلاثة إخوة الأخ الثالث الكافر عندما يسلم لا يشترك، هم هذا مساوي للأخوين الآخرين في إسلامه، فإذا يأخذ بنفس الحصة الذي يأخذ بها الأول والثاني. قال: وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته بين الورثة حيث يكونون متعددين، طبعا هذا قيده بشرط أن يكون الورثة متعددين، أما لو كان الورثة واحدا أو كان الوارث واحدا فحكمه يختلف وسيأتي بعد ذلك. فإذا إسلام الوارث قبل القسمة تارة يكون ذلك الوارث واحدا وأخرى يكون الوارث متعددا. الآن إحنا نتكلم في صورة أن الوارث كان متعددا غير ذلك الكافر كان متعددا، وافترضناهم ثلاث من الإخوة، اثنان منهم مسلمين والثالث غير مسلم، فهنا نقول إذا أسلم قبل القسمة هل يرث أو لا يرث؟ قال: وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته بين الورثة حيث يكونون أي الورثة متعددين بهذا القيد، أما لو كان الورثة أو الوارث واحدا فله حكم آخر وسيأتي، شارك في الإرث بحسب حاله. إذا أسلم الوارث الكافر وكان الورث الآخرين مسلمين وكانوا مشاركين له ومشاركين له في الحصة اشترك معهم في تقسيم التركة، طبعا هذا كله قبل القسمة، وأما بعد القسمة فسيأتي الكلام عنه. قال: شارك في الإرث بحسب حاله. هنا مرة نفترض أن الوارث الكافر الذي أسلم قبل القسمة وكانوا الورثة متعددين، مرة نفترض أنه كان مساويا له كما لو كانوا ثلاث إخوة، ومرة نفترض أنه كان قبل المسلمين، يعني كان في الطبقة التي تسبق هذه الطبقة أو الورثة المسلمين، نفرض أنه كان في الطبقة الأولى الوارث الكافر والورثة المسلمين كانوا في الطبقة الثانية، فإذا كان الوارث الكافر مساويا في الطبقة للورثة المسلمين فهنا يشاركهم في الإرث ويأخذ حصته، ومثاله أن يكونوا ثلاثة من الإخوة، اثنان المسلمين والثالث الكافر، فإذا أسلم هذا الكافر الثالث فتقسم التركة إلى ثلاثة أقسام. هذه حالة. الحالة الثانية أن نفترض أن الوارث الكافر كان مقدما في الطبقة على الورثة المسلمين الآخرين، فإنه لو لم يسلم
كان أولئك المسلمين يرثون، أما أنه إذا أسلم فهو يكون قبل تلك ماذا؟ قبل تلك الطبقة. ومثاله لو افترضنا أن الورثة المسلمين كانوا إخوة للميت، وتذكرون أننا قلنا أن الإخوة والأخوات متى يرثون؟ إذا فقدت الطبقة الأولى، أما إذا وجد فرد من الطبقة الأولى فلا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية. فإذا إذا كانوا إخوة الميت وهذا الوارث الكافر كان ابنا للميت وأسلم قبل الخدمة، فلا إشكال أن الإرث ينتقل إلى هذا الوارث الكافر بعد إسلامه، ولا تصل النوبة إلى ورثة آخرين الذين هم الإخوة من الطبقة الثانية. ومن هنا قال طبعا هذا كله في حالة تعدد، ماذا؟ تعدد الورثة المسلمين. أما إذا اتحد فسيأتي الكلام. قال إن كان مساويا، هاي الحالة الأولى، أي إذا كان الوارث الكافر مساويا في الطبقة للورثة المسلمين، إن كان مساويا لهم في المرتبة أي الورثة المسلمين، كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته، فهذه الصورة. وانفرد، هذه الصورة الثانية، أي أنه لو كان الوارث الكافر مقدما في الطبقة، قال وانفرد بالإرث إن كان أولى، واضح؟ قال إذا كان أولى يعني أولى من الورثة المسلمين، أي بأن كانوا في الطبقة الثانية. قال وانفرد بالإرث إن كان أولى منهم، أي من الورثة المسلمين، كما لو كانوا إخوة، أي إخوة للميت لا إخوة للوارث، كما لو كانوا إخوة، أي إخوة للميت لا إخوة للوارث الكافر، مسلما كان المورث، مسلما كان المورث أم كافرا ونماء التركة في الأصل. هذه مسألة أخرى. طبعا هذا الكلام كله كان احنا صرفنا فيما سبق انه تارة يكون المورث مسلما واخرى يكون المورث كافرا، وقلنا الفرق بين الحالتين. هنا هذا الكلام الذي قلناه من التقسيم الحالات المتعددة، هذا لا يفرق ان يكون المورث مسلما او ان يكون المورث كافرا، لا فرق بين تلك الصورتين المتقدمتين. هذا اولا. النقطة الثانية، قال مسلما كان المورث ام كافر، هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية، ونماء التركة كالآخر، افرضوا ان التركة كان لها نماء، كان لها فوائد، كان لها ارباع، افرضوا ان الاموال اموال متروكة للميت كانت في احد البنوك الاسلامية وكانت هناك ارباع عليها، وقبل تقسيمها هذه الارباع ما هي حكمها؟ نقول حكمها حكم التركة بلا فرق، أي أن أرباع هذه الأموال المتروكة أو الأموال الموروثة حكمها حكم الأصل لا فرق في ذلك. فلهذا عبر قال ونماء التركة كالأصل، أي كالأصل أموال موروثة لا فرق في ذلك. إلى هنا انتهينا من حد. قال ولو أسلم بعد القسمة، هذه هي الحالة الثانية، أي أن الوارث الكافر لو أسلم بعد أن قسمت الورثة، فهل يرث بعد ان قسم الميراث او الاموال الموروثه، فهل يرث او لا يرث؟ قال ولو اسلم بعد القسمه وكان الوارث واحدا، هذا كيف حدث؟ قلنا اذا كانوا متعددين فله حكم، اما هنا لو كان ولو اسلم بعد القسمه وكان او كان الوارث واحدا فلا مشاركه. أما أنه لا يرث بعد القسمة باعتبار وجود الروايات أن الكافر إذا أسلم وكان الورثة الآخرين متعددين وقسمت التركة بين الورثة وأسلم هذا الابن الكافر وإن كان أولى في الطبقات، إلا أنه لا قيمة لهذا الإسلام من هذه الجهة، أي بمعنى أنه لا تسترجع الأموال المقسمة لتعطى لهذا الإسم، الأموال قسمت وانتهى كل شيء. هذه حالة. الحالة الثانية أنه نفترض أن إسلام أن الوارث الآخر كان واحدا لا متعددا، يعني بقوله كان هناك أخ آخر لهذا الوارث الكافر كان أخا له، فهنا عندما يموت المورث لا إشكال أنه هذا الوارث الواحد يرث كل المال، فإذا كان هو واحد إذا لا يوجد هناك تفكير، وهذا ما يعبر أن القسمة سالبة بانتفاء الموضوع لا موضوع للتفكير. التفكير يكون عندما يكون الورثة متعددين، أما إذا كان الوارث واحدا فلا قسمة، وإذا لم تكن هناك قسمة فإذا التعبير أن الوارث الكافر أسلم قبل القسمة أو أسلم بعد القسمة هذا لا يأتي. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك موضوع عند القسمة حتى نقول أسلم قبلها أو بعدها. فإذا في حالة أن الوارث كان واحدا غير طبعا ذلك الكافر كان واحدا فالإرث ينتقل إليه مباشرة وإن أسلم ذلك الكافر. فلهذا قال ولو أسلم بعد القسمة الحالة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة. إذن لا يشارك الورثة الآخرين في هاتين الصورتين، الصورة الأولى أن يكون الإسلام بعد القسمة، والصورة الثانية أن يكون الورثة الآخرين أو الوارث الآخر غير هذا الكافر كان واحدا. هذه إلى هنا انتهينا على أن الورثة من كانوا متعددين أو كانوا مضطرين. الآن نأتي إلى هذه الصورة، وهي أنه نفرض أن ذلك المورث الذي مات ليس له ورثة إلا هذا الوارث الكافر، له اسم واحد وهو كافر، وبعد ذلك لا يوجد أحد لا من الطبقة الثانية لا من الطبقة الثالثة لا من ولاء العرث لا ضامن الجريرة. نعم الإمام موجود، طبعا الإمام لا يشترط إمام الأب، وإنما أيضا المراجع الصغيرة علينا اختلاف في هذه المسألة إن شاء الله بعدين نأتي عليها. افرضوا عندما نعبر الإمام مقصودنا الحاكم، افرضوا أن المورث مات وليس له إلا ابن واحد أو أب واحد وكان كافرا، فهنا هل ينطبق على هذه الحالة حالة المفرد أي أن الوارث واحد حتى أن الابن أو الأب لا يرث شيئا عن الإطلاق أو لا ينطبق عليه ذلك؟ قالوا أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن الإمام باعتبار أنه ولاء الإمامة وهو آخر المراتب أن الإمام لا يفترض على الوارث الواحد، كما أنه يفترض أن للميت أو للمورد وارث واحد وكان مسلما يرث يفترض فإذا أيضا لا يوجد هنا موضوع للقسمة وعدم القسمة. فإذا هنا أيضا لو كان للميت ولا يوجد للميت وارث غير الإمام فالمال مباشرة ينتقل إلى الإمام حتى لو أسلم ذلك الابن كافر فلا يرث أي شيء. هذا هو القول العظيم. القول الثاني قالوا لا، أن هذا المال المسروق من ذلك المورث أو من ذلك الميت إن قله الإمام إلى بيت مال المسلمين فلا حق لذلك الوارث الكافر إن أسلم أو لم يسلم، لا إشكال إن لم يسلم لا حق له، وإن أسلم أيضا لا حق له باعتبار أنه هذا بمنزلة ماذا؟ بمنزلة أن المال قسم بين الورثة وما أيضا وصل إلى بيت مال المسلمين وأصبح من الأموال العامة فلا قيمة لهذا الإسلام من هذه الجهة. فإذا نقل المال الموروث أو المسروق إلى بيت مال المسلمين وأسلم هذا الشخص الذي هو الوارث الوحيد فلا يلزم ذلك شيء ولا يحصل له. أما إذا لم ينقل ذلك المال إلى بيت مال المسلمين وأسلم قبل نقله فيكون مستحق ذلك الولد الذي أسلم أو الابن الذي أسلم. هذا هو الرأي الثالث. الرأي الثالث أنه لا، مطلقا يرثه من؟ يرثه ذلك الولد الكافر ولكن بشرط ماذا؟ بشرط الإسلام، أي أنه إلى البيت المال كان منقولا إلى بيت مال المسلمين أو لم يكن منقولا إلى بيت مال المسلمين إذا أسلم هذا الابن الواحد والفريد في هذا الميت يرث ذلك المال وصل إلى بيت مال المسلمين أو لم يقال. ومن هنا قال ولو كان الوارث الإمام حيث يكون المورث مسلما، هذا القيد لماذا؟ باعتبار قلنا إذا كان المورث كافرا فالكافر يرث قبل أن تصل النوبة إلى الإمام، فإذا هنا يأتي هذا القيد بخلاف لو كان الورثة متعددين فهذا القيد لا يأتي. قلنا فيما سبق كان المورث مسلما أو كافرا لا فرق. أما في هذه الحالة وهي أنه لو افترضنا أن المورث كان مسلما فهنا يأتي الكلام أن هذه أقوال الثلاثة. أما إذا قلنا أن المورث كان كافرا فهذا الكافر قبل أن تصل النوبة إلى الإمام. فلهذا قيد قال ولو كان الوارث هو الإمام حيث يكون المورث مسلما بقيد أنه لو كان كافرا كان وصل في النوبة إلى هذا الكافر قبل أن تصل إلى الإمام. ففي تنزيله هذا هو القول الأول. ففي تنزيله دائما الإمام ففي تنزيله منزلة الوارث الواحد هذا هو القول الأول أو اعتبار نقل الشركة إلى بيت المال هذا هو القول الثاني أو توريث المسلم مطلقا هذا هو القول الثالث أقوال. إذن هذا مبتدأ متأخر قال ففي تنزيله هذا خبر مقدم ففي تنزيله أقوال. إذن في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يقول أن الإمام لو كان المورث طبعا مسلما أن الإمام بمنزلة الوارث الواحد فكما أن الوارث الواحد يرث المال إلى أنه تكون خصة لذلك الوارث الكافر حتى لو أسلم الإمام كذلك. القول الثاني التفصيل بين أن ينقل المال إلى بيت مال المسلمين فلا حصة ولا حق لهذا الوارث الكافر الذي أسلم أو لم ينقل فلا حق. القول الثالث أنه له الحق إن أسلم فيأخذ المال إن لم يسلم فلا يأخذ المال. قال ووجه الأول واضح أي الوجهين وجود قال منزلة الوارث منزلة في تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحد وجه واضح أنه هذا مثلا وقلنا فيما سبق أنه إذا كان الوارث واحدا فيرد اعتباره لا موضوع عن الحكمة. ومن هنا قال ووجه الأول واضح أي وجه القول الأول دون الثاني أي الثاني أي اعتبار نقل التركة إلى بيت المال وعند المراجعة إلى المضولات يقول أي أن القول الثاني قال والأخير مروي يا أخير أي أنه توريث المسلم مطلقا نقل إلى بيت مال المسلمين أو لم ينقل. والرواية في ذلك عن موثقة محمد بن مسلم عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال الرجل يسلم على الميراث قال عليه السلام إن كان قسم فلا. طبعا إذا كان متعددين وإذا كان واحد ما موضوع القسم. إن كان قسم فلا حق له وإن كان لم يقسم أي المال فله الميراث على التفصيل المتقدم. إن كان متجاوز فله الحق وإن كان أقدم أو أولى فيأخذ المال فيه. وإلى غير ذلك من الروايات. ثم رواية أخرى صحيح أبي بصير عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون في حكمة. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه فأعطي الثلث باعتبار وجود الأولاد وإلا لو لم يوجد الأولاد فكان لها الثلث. قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطي السدس. قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب يعني فالشخص الذي يرثه وهو منصوص عليه بالكتاب من السدس أو السدس أو الربع أو النصف أو إلى غير ذلك أو السدسين لا يوجد له وارث منصوص له في الكتاب وإنما يدخل في عموم قوله وهم الأرحام أو بعضهم أولياء بعض. قال ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة مقارة هذه مثل الحالة اللي ذكرناها وهو أنه لا وارث له غير الكفار سواء كان واحد أو كان متعدد. قال وله قرابة مقارة ممن له سهم في الكتاب عفوا الدر أو الأم أو أي شخص الذي له سهم في الكتاب باعتبار الأب لا سهم له في الكتاب وإنما يرث قوله أولي الأرحام. لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال عليه السلام إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإذا القول إذا دخل إلى بيت مال المسلمين قول الوصل مقصد الرواية. فإذا الكلام أسلم قول المسلم أسلم يأخذ الميراث تأخذ الميراث. وهناك رواية أوضح من ذلك، قال في مسلم قتل ولا ولي له من المسلمين، يعني لا يوجد له ولي باعتبار من المسلمين وإلا من الكافرين نصارى أو اليهود أو غيرهم حكم. فقال عليه السلام على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيت الإسلام، يعرض عليهم أي واحد من القرابة الموجود يقول لهم أسلم وخذ الميراث، لا تسلم السلطان إلى بيت مال المسلمين. قال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام عليه السلام ولي أمره. وهذا يعبر عنه والأخير مروي إشارة إلى هذه الروايات باعتبار أنه واضح يقول أنه إذا مات المورث وكان مسلما وليس له ورثة المسلمين على الإطلاق إلا الإمام، فالإمام ليس هناك تفصيل بين أن ينقل إلى بيت مال المسلمين أو لم ينقل، وإنما صريح الرواية يقول أن الإمام يعرض الإسلام على بعض قرابته، فإن قبل الإسلام سيأخذ المال، وإن لم يقبل الإسلام فإن ذلك يكون الإمام وارث من لا وارث له. واضح لنا؟ قال والأخير مروي ولو كان الوارث أحد الزوجين. الآن هذه مسألة أخرى، لو افترضنا أن الزوج مات وكان له ابن كافر وزوجة مسلمة، فهنا ماذا ترث الزوجة؟ وبالعكس أيضا لو افترضنا أن الزوجة ماتت وكان لها ابن كافر وزوج مسلم، فما هي أحكام هاتين الحالتين؟ الحالة الأولى قال ولو كان الوارث أحد الزوجين، إما أن الزوج قد مات والوارث هي الزوجة، وإما أن الزوجة قد ماتت والوارث هو الزوج. ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقوى أن الزوج كالوارث المتحد. إذن في هذه الحالة وهي أنه لو كان المورث هي الزوجة وكان لها ابن كافر وزوج، هنا يقول أن حكم الزوج حكم الوارث الواحد، وقلنا فيما سبق حكم الوارث الواحد ما هو؟ أي أن المال يرضى إلى أسلم ذلك الكافر أو لم يسلم، باعتبار لا يوجد هناك قسمة حتى نقول أسلم قبل القسمة أو أسلم بعد القسمة. فإذا في هذه الحالة وهي أن المورث ما وكانت هي الزوجة وكان لها ابن كافر وزوج مسلم، هذا الزوج يرث المال كله ولا شيء لذلك الابن الكافر وإن أسلم. الآن نأتي إلى الحالة الثانية وهي أنه لو افترض قال والزوجة المتعدد، أنه في هذه الحالة لو افترضنا أن الزوجة ما وترك ابن كافر وزوجة، فهنا هل الزوجة بحكم الزوج أم أنها تختلف؟ إن شاء الله عندما نتكلم في أحكام ميراث الزوجين هناك يتضح أنه لو مات الزوج وترك زوجة فقط، لا أحد لا من الطبقة الثانية ولا ثالثة ولا أحد أكون فقط زوجة، هنا ماذا ترث؟ قالوا ترث النصف والنصف الآخر للإمام عليه الصلاة والسلام إذا مات الزوج وترك زوجة، أما إذا مات الزوجة وتركت زوجة فقط سيأخذ النصف كذا ويأخذ النصف الآخر بالراج. فإذا في حال أن يكون المورث هي الزوجة فالزوج يأخذ كل المال، وفي حال أن يكون المورث هو الزوج فالزوج يأخذ نصف المال والنصف الآخر يرجع إلى من؟ يرجع إلى الإمام. ومن هنا قال والزوجة كالمتعدد، لماذا؟ لأن هناك وارثين، الزوجة واحد والإمام اثنين، فإذا الابن ماذا؟ يكون هناك نصف أن أسلم قبل القسمة أو بعد القسمة. أما في حالة أن الوارث هو الزوج فلا يوجد موضوع قبل القسمة أو بعد القسمة. ومن هنا عبر قال والزوجة كالمتعدد لتشاركة الإمام عليه السلام لها، أي للزوجة في الميراث دونه، أي دون الزوج، أي أن الإمام لا يشارك الزوجة في الميراث وإن كان الإمام غائبا كما في عقلنا أيضا. هذا أيضا ينطبق على الحكم السابق باعتبار أن النائب العام له حكم الأصل لا إشكال في ذلك.
قال ولو كان الإسلام هذه مثل جديدة ولو كان الإسلام بعد قسمة البعض ففي مشاركته في الجميع أو في الباقي أو غير ذلك هذه مثل ثالثة أمره أن هذا المورث بعض أمواله قسمت بين الورثة أمره نصف أمواله قسمت بين الورثة والنصف الآخر لم يقسم في إدارة الأصول الآن بيت وأنه ما وصل بأيديهم حتى بأي سبب من الأسباب أدت إلى أن نصف هذا المال يقسم بين الورثة باعتبار أنه كان دنانير أو ثومان أو أي شيء آخر وقسم بين الورثة والنصف الآخر كان فيه مشاكل قانونية لم يقسم هذا الشخص أو أن هذا الوارث الكافر أسلم في هذا الوسط أي بعد تقسيم الأموال وبقيت قسم آخر من الأموال لم تقسم بين الورثة فهل أنه يرث أو لا يرث قال أن هناك ثلاث أقوال قال ولو كان الإسلام بعد قسمة البعض ففي مشاركته في الجميع أي في الأموال التي قسمت والتي لم تقسم بعد هذا القول الأول أو في المتبقي أي أنه يشارك في الحصة أو يأخذ من الحصة المتبقية أما التي قسمت فلا اعتبار بها أي أنه لا عقل منها أو المنع منهما أي من المقسم وغير المقسم هذه ثلاثة أقوال قال أرجه وأقوال أوسطها الوفاء يعني أنه أو بالباقي والسبب في ذلك أما أنه مشاركته في الجميع فهذا خلاف ما تقدم أن الكافر أو أن الوارث الكافر إذا أسلم بعد القسمة لا حصة له وهذه الأموال يصدق عليها أنها قسمة فإذا يكون له حصة بأي سبب فإذا الأول هذا وأما الثالث لا أو المنع منه فهذا المال الذي لم يقسم يصدق عليه أن هذا الوارث الكافر أسلم قبل القسمة فيصدق عليه أنه أسلم قبل القسمة فله حصة منها فإذا أوجه الوجوب هو الوسط وهو أنه لا يأخذ من المقسم ويأخذ من المتبقي بعد ذلك نأتي إلى المقتدي عن قصة والمقتدي عن مثال هنا مسألتان مهمتان المسألة الأولى أنه لو افترضنا أن المسلمات ارتدت هنا دون صورتان الصورة الأولى أن ارتداده يكون عن خبرة وهذا ما يعبر عنه بالمرتد الفطري الصورة الثانية ارتداده يكون عن ملة وهذا ما يعبر عندهم بالمرتد الملي الآن ما هو المراد من المرتد الفطري وما هو المراد من المرتد الملي أما المراد من المرتد الفطري فإن الجنين أو أن النطفة إذا انعقدت وكان أحد الأبوين مسلما وقال هناك قاعدة موجودة عندهم أن الطفل يتبع أشرف الأبوين ولا إشكال أن المسلم أشرف من غير المسلم هنا يقولون أنه إذا انعقدت نطفة هذا الجنين وكان أحد الأبوين أو كلا الأبوين أحد الأبوين حتى الأدنى أو كلا الأبوين كان مسلما وبعد أن بلغ كفر بالإسلام هذا يسمى مرتد فطري أما لو افترضنا أن هذا الحكم انعقدت نطفة الجنين ولم يكن أحد أبوين لا كلاهما ولا أحد أبوين كان مسلما وإنما كان كافرين وبعد ذلك أسلما يعني بعد أن انعقدت النطفة جاء إلى الدنيا أو لم يجئ بعد أن انعقدت النطفة أسلم أحد الأبوين المرتد الملي أن المرتد الفطري انعقدت نطفته وكان كلا الأبوين أو أحد الأبوين بخلاف المرتد الملي فإنه عندما انعقدت نطفته لم يكن لكن الأبوين ولا أحد الأبوين مسلما وهذا الطفل بعد أن يكفر إذا ارتد عن الإسلام فما هو بهذين النوعين من الارتداد النوع الأول قال والمرتد عن الفطرة إذا هذا المرتد الأول المرتد الفطري والمرتد عن فطرة وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم إما كلا الأبوين أو أحد الأبوين حتى الأكل وأحد أبويه مسلم هنا تترتب عدة أحكام ذكر هذه الأحكام لا تقبل توبته ظاهرا يعني إذا ارتد عن الإسلام بعد البلوغ ثم جاء وقال إني تبت ورجعت إلى الإسلام، هل تقبل توبته ظاهرا مراد ظاهرا؟ هل تترتب عليه آثار الإسلام من جديد أو لا تترتب؟ أم لا تترتب عليه آثار الإسلام من جديد؟ هناك بحث مصور في هذه المسألة أنه لا تترتب، مسلم عندهم قطعي عندهم أن هذا المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام لا تترتب عليه أحكام الإسلام على الإطلاق، وإنما هل تقبل توبته بينه وبين الله أو أن حق الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبته هذا الإنسان؟ قال ما تقبل توبته ظاهرا، لماذا؟ وإن قبلت باطلا على الأقوال. إذن لا يشير إلى الخلاف الموجود أن هذا الإنسان الذي ارتد عن الإسلام بعد أن كان ارتداره فطريا، أي أن نطفته كانت العقدة وأحد أبويه مسلما، هذا إذا ارتد عن الإسلام ثم رجع وتاب، هل تقبل توبته؟ قال ظاهرا لا تقبل توبته، يعني لا تترتب عليه أحكام الإسلام، وباطلا ركز رأي الشارع على الأقوى تقبل توبته وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. أي واقعا، وهذا ما يعبر عنه بأنه لا تقبل ظاهرا وتقبل واقعا، أي باطلا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وإن قبلت باطلا على الأقوى وتقسم تركته. إذن هذا هو الحكم الثاني، وتقسم تركته بين ورثته بعد قضاء ديونه من قائمة تلك الشركة. إن شاء الله سيأتي فيما بعد أن الديون تقدم على تقسيم الشركة، ومن هنا قالوا إحدى الموانع التي تمنع الإرث ماذا؟ هي الخير إذا كان مستغرقا لكل الشركة، فإذا كان مستغرقا لا 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 إرث لا مال ووجود الثالث الفائدة لا يوجد مال. فإذا الدين مقدم على تقسيم الشركة. قال بين ورثته بعد قضاء ديونه من هائم تلك الشركة، إن كان عليه دين وإلا لم يكن دين فتقدم الشركة، وإن لم يقتل هذا خير لما سبق. قال لا يشترط أن يقتل اعتقادا حكمه ماذا؟ حكمه أن يقتل، لا يشترط أن يقتل فور ارتداده لترتب هذه الأحكام، قتل أو لم يقتل. إذا قتل فور بعدين يصير ميت وهذه ورثة وهذا المال المرغوب وتقدم، أما إذا لم يقتل أيضا تترتب هذه الأحكام. قال وإن لم يقتل بأن فات السلطة خلص من العذاب ما قدروا يجلسوا حتى يعدلوا، أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة، أي ذلك الذي يريد أن يأخذ الحق أو أنه يعدم هذا الإنسان ويقتله لم تكن يده مبسوطة، أخرى في الأنظمة الجائرة في الأنظمة الظالمة الصامودية لا يمكن للمرتد أنه كنا كثيرا ما نرى المرتدين والمرحلين ولا يمكن أن يجرى عليهم الحكم، أو لا يمكن كما عبر، أو لم تكن يد المستوفي لهذا الحق مبسوطة حتى يستطيع. قال ويرثك المسلمون لا غير. لماذا؟ هذا ويرثه المسلمون لا غير، لأن الشارع وإن قال أن هذا مرتد فطري إلا أنه لم يرتب عليه أحكام الكفر. الفارق ماذا؟ أنتم تتذكرون في أول فصل أنه إذا كان المورث مسلما فله أحكام، أي أنه إذا كان المورث مسلما لا يرثه غير المستحل الإطلاق إلى أن تصل النوبة إلى الإمام. أما إذا كان المورث كافرا فالنوبة ممكن أن تصل إلى الكافر إذا لم يوجد هناك وارث مسلم، والنوبة لا تصل إلى الإمام إلا إذا قتل الوارث المسلم والوارث الكافر معه. هنا نريد أن نعرف أن هذا المرتد الفطري هل هو يعتبر مورث مسلم أم مورث كافر، حتى أنه نرى بأنه لو افترضنا أنه كان له ورث كفرا هل تصل النوبة لهم ويردون إذا كان المرتد الفطري كافرا؟ أما إذا حكمنا بإسلامه إلا أنه تترتب أحكام غير الإسلام عليه، هنا نقول أن النوبة لا تصل إلى الكفار وإنما في النهاية تصل إلى الإمام وهو الذي يرد. واضح الفرق بين الرجل. فلهذا قال ويرده المسلمون لا غير، أي أنه يرى أن المرتد الفطري يعتبر مسلما ولا يعتبر كافرا، وإن ترتبت هذه الأحكام بأنه لا تقبل توبته، تقسم شركته، زوجته تبيع عام تحتد عدة الوفاة، أحكام كثيرة ويقتل أيضا هذه الأحكام مترتبة، إلا أنه هو
يعتبر من قبيل المورث الكافر او من قبيل المورث المسلم. والدليل على ذلك صدق قال ويرثه المسلمون لا غير لتنزيله منزلة المسلم، اي لتنزيل المرتد الفطري منزلة المسلم في كثير من الاحكام. ومن هذه الاحكام قال كقضاء عبادته الفائتة في زمن الرسل. الان ما هو هذا الحكم؟ موجود عندنا في باب القضاء ان الكافر اساسا كان كافر وتولد من كافرين ايضا، ان الكافر لو اسلم تقضى صاحبه 30 سنه وبعد 30 سنه اسلم، هذه منذ البلوغ الى ان صار عمره 30 سنه هل يجب عليه قضاء الصلوات السابقه ام لا يجب؟ هذا بحث موجود، وفي عاده في القواعد الفقهيه يبحثون هذه المساله ويسمونها بقاعده الجر، اي ان الاسلام يجب عما قبله، الا ان بعض المحققين المعاصرين استشكل في هذه الروايه وقال ان سند هذه الروايه ضعيفه والسند الذي اثبته ليس هنا مجال الكلام. ان الكافر الاصلي لو اسلم وقبل 5 سنوات صاعد على بلوغه 10 سنوات 20 سنه 50 سنه هل يجب عليه قضاء ما فات او لا يجب؟ قالوا انه لا يجب عليه من قضاء الصلوات او الصيام او الى غير ذلك، الا ان الكلام في مثل هذه الحاله وهي ان هذا الكافر عفوا ان هذا الذي ارتد عن فطره قبل ارتد 3 اشهر او ارتد شهرا واحدا او سنه واحده وبعد ذلك رجع الى الاسلام، عندما يرجع الى الاسلام ثانيه هل يجب عليه ان يقضي هذه السنه التي كان مرتدا فيها او لا يجب؟ يعني قضاء ما فاته زمن الرده لا قضاء ما فات زمن الكفر الاصلي. ولا تحكم في باب الصلاه في مساله القضاء، كل من قال على انه لا يجب، بل كل من قال انه لا يجب على الكافر ان يقضي ما فاته في زمن الكفر الاصلي، الا ان هناك كثير بل المشهور قالوا انه يجب عليه ان يقضي ما فاته زمن الرده. ومن هنا يستشهد أو يستدل أن هذا الإنسان لو كان حكمه حكم الكافر الأصلي لما كان بدليل أن الشارع أوجب عليه القضاء، يستدل أن هذا كان مسلم، ولو لم يكن مسلما كان حكمه حكم الكافر الأصلي، كما أن الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء كذلك في ماذا؟ هناك ما لا يجب عليه القضاء. لو كنا نقول أن المرتد الفطري حكمه حكم الكافر الأصلي، ولكن لما وجدنا أن الشارع أمر هذا المرتد الفطري بعد أن رجع إلى الإسلام يجب عليه قضاء صلاته في زمن الردة، نعرف أنه كان محكوما بالإسلام، كان بمنزلة المسلم، لم يكن بمنزلة الكافر الأصلي، وإلا لو كان كذلك لما وجب ماذا؟ لما وجب استعادة الصلاة أو قضاء الصلوات. ومن هنا قال لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام، ومن هذه الأحكام مثالها كقضاء عبادته الفائتة في زمن الردة. فإذا قضاء العبادة التي فاتته في هذه المدة التي كان فيها مرتدا دليل على أنه لم يكن محكوما بالكفر، وإلا لو كان محكوما بالكفر لجرى عليه حكم الجهل وأنه لا يجب عليه قضاء. واضح فليس على ذلك هذا المرتد الفطري لا يحكم عليه بالكفر الأصلي، وإنما منزل منزلة الإسلام. أكو رواية في ذلك قال علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه سأله عن مسلم ارتد. موثق الساباطي عن الصادق عليه السلام كل مسلم بين مسلمين. واضح؟ يعني تولد من مسلمين أو من أحدهما كان مسلما. كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى الله عليه واله وسلم نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك بالاحتياج الى الحاكم والى لمن سمع ذلك فرد مباح ويشهد له فان دمه مباح لمن سمع ذلك. هذا الحكم الاول. وامرأته بائنة منه يوم ارتلت. هذا هو الحكم الثاني. ان زوجته تكون بائنة لا رجعية. فمعنى ذلك لو رجع الى الاسلام هذه ليست زوجته. هل يجوز ان يتزوجها ثانية؟ هذا حكم اخر جاء في باب النكاح. وامرأته بائنة منه يوم ارتلت ويقسم ماله على ورثته. هذا هو الحكم الثاني. فتقتل او لن يقتل. وتعتد امرأته عدة متوفى عنها زوجها وإن كان على قيد الحياة إلا أنه تعتد 14 أيام وتعتد المرأة وتعتد امرأته عدة متوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستفيده. يعني لا يقول له إن كنت لا أقتلك وإن لم تتم فإني أقتلك. يجب عليه أن يقتله. هذا هو هذا هو القسم الأول. القسم الثاني قال والمرتد عن غير فطرة. يعني المرتد الفطري. قال من هو؟ عفوا المرتد الفطري. والمرتد عن غير فطرة وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلما. إما كلاهما أو أحد أبويه لم يكن مسلما كلاهما كانت. قال لا يقتل معجلا بل يستتاب. اذا هذا حكمه على الاول ماذا قال؟ ان هذا الحاكم او الامام يقول له ان تتوب فيجب قتله. ولهذا قال لم يقتل معجلا او لا يقتل معجلا بلا استتاب بل يستتاب. فان تاب فيرجع والا فلا يجب قتله. قال بل يستتاب عن الذنب الذي ارتد بسببه فان تاب فيرجع وليس الاسلام والا وجب قتله. قال ولا يقسم ماله حتى يقتل او يموت. وسياتي تفصيل بحكمه في باب الحدود ان شاء الله تعالى. اذا هذا حكمه غير حكم مرتد الفطري. هذا لا تزيل عنه زوجته ولا تقسم تركته الا اذا قتل او مات فياتي عليه حكم الارواح. هذا كان كله في الرجل. اما الكلام في المراه طبعا في المرتد من يبعد روايه وروايات كثيره. الروايه عن علي بن جعفر عن ابي مرتد جعفر قال ساله عن مسلم ارتد بلا يوجد خيط بين مسلمين او كان احد ابويه مسلما. قال يقتل ولا يستتاب. هذا طبعا من هو؟ هذا عن المسلمين يعني القتل الاول. قال فنصراني اسلم ترتد ثم ارتد عن الاسلام. يعني اصله كان كافرا ثم ارتد عن الاسلام. قال مستتاب فان رجع الى الاسلام فبها والا وجد قتله ولا يوجد حكم اخر. هذا كله كان في الرجل. اما ما هو حكم المراه اذا كانت سواء كانت مرتده عن فطره او كانت مرتده عن مله كانت مرتده فطريه او مرتده مليه ما هو حكمها؟ قال والمرأة لا تقتل بالارتداد مطلقا سواء كانت فطرية أو كانت ملية. والمرأة لا تقتل بالارتداد في قصور عقلها ولكن تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت وكذلك الفرصة. أسمع عليك الفرصة. إذن المرأة حكمها يختلف عن الرجل. المرأة سواء كانت مرتدة ارتدادا فطريا أو مليا لا تقتل وإنما ماذا تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب. والرواية في ذلك هذه. قال صحيح حماد عن الصادق عليه السلام في المرتدة عن الإسلام لا تقتل لا تقتل وتستخدم قتلة شديدة يعني ما يعطل هذه الأيام تكون بالغزال الشاقة وتمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك نفسها وتلبس أخشن الثياب وتضرب على الصلاة. هذا القيد وتضرب على الصلاة دليل أنه يجب عليه الصلاة ولهذا تضرب. أما لو كانت محكومة بالكفر الأصيل نحن لا نضرب الكافر الأصيل حتى يصلي. نحن أضربه نريد منه أن يسلم وبعد الإسلام يجب عليه الصلاة. أما عندما تقول الرواية وتضرب على الصلاة كأنها مسلمة ويجب عليها الصلاة فإذا تضرب على الصلاة. هذا دليل آخر أو استشهاد آخر على أن المرتد أو المرتدة ليسوا بمنزلة وبحكم الكافر الأصلي، وإنما هم بحكم ماذا؟ المسلم. تضرب على الصلاح لمحبوب عن غير واحد من أصحابنا عن الباقر عليه السلام والصادق، والمرأة إذا ارتدت استثيبت فإن دابت ورجعت وإلا قلدت وضيق عليها في السجن. هذه هي أحد الموارد القليلة المؤمنة في الإسلام اللي يجب فيها السجن مؤبد إلى الموت. في هذه الحالة أن المرأة إذا ارتدت سواء كانت سطرية أو منزلية تسجن إلى الأبد إلى الموت. بعد ذلك نأتي إلى حكم الخمسة. قال الخمسة طبعا إن شاء الله أيضا سيأتي الكلام وفسر فيما بعد ذلك أن التذكير بيته وفسر الخمسة أيضا فيما بعد الخمسة المشكل الخمسة غير مشكل بس بعد مطول هنا، إلا أنه الكلام الآن في نطق الخمسة أن الخمسة ما هو حكمه في مسألة الارتداد، هل أنه حكمه حكم الرجل أم أنه حكمه حكم المرأة؟ قال والخمسة أرضه وكذلك الخمسة أي ألحق الخمسة بالمرتدات أي بالمرأة، لم يلحقها بالرجل حتى يترتب عليها أحكام المرتدة المرتدة الفطرية أو المرتدة المدنية، وإنما فقط الخمسة قال ملحقة بالخمسة وكذلك الخمسة للشك في ذكوريته المسلطة على قتله. الدليل على ذلك لماذا كل شكل الخمسة بالخمسة؟ لماذا صار حكم المرتدة لا حكم المرتدة؟ قال لأننا نشك أن هذا رجل أم ليس برجل، وإذا كنا نشك فالأصل البراءة أي أنه لا يجوز قتله إلا ارتد. فإذا الخمسة أهل الأدلة الشكل الدليل يقول إذا كان رجلا فيترتب عليه أحكام المرتد الفطري والمرتد الملي، أما إذا شككنا أنه رجل أو لا فلا تلك الأحكام. هذا بدليل الاستشهاد لأنه ألحقه بالخمسة، إلا أنه أشكل على ذلك. قال ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل، هذا الدليل الأول. قول الثاني قال ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فقتلوه. هذا الرواية فيها عموم، كل من بدل دينه فقتلوه سواء كان رجلا او انثى او كان رجلا. الروايه لا تقول كل رجل بدل دينه فاقتله، قال كل من بدل، من تشمل الرجل والمراه والانثى. نحن خرجنا عن هذا الدليل العام، خرجنا بالنسبه للمراه بدليل اخر. الدليل جعل قال اذا كانت مراه فلا ينطبق عليها هذا الحكم، فاذا كان كذلك اذا يبقى تحت هذا العموم الرجل والخمسة، مع الاعتبار أن هذه الرواية تعتبر ثلاثة أصناف، الرجل الخمسة الخمسة، تأتي رواية أخرى تنقص الخمسة، تقول تلك الرواية المرأة غير مشمولة كما قرأت تلك الرواية، المرأة غير مشمولة بهذا القانون العام، فإذا يبقى تحت القانون العام ماذا؟ يبقى الذكر والخمسة. هذا طبعا دليل مقابل ذلك الدليل الذي يقول أنه نشك أنه رجل الأولى. قال رسول الله يقول هكذا من بدل دينه فاقتلوه. فالدليل شنو صار؟ خرج منهم المرأة أي من هذا القانون العام، فيبقى الباقي، الباقي من هو الرجل والخمسة داخلا في العموم وهو من بدل دينه فاقتلوه، إذ لا نص على الخمسة بخصوصه. وهذا القول يعني هذا الدليل متجه ومقبول لولا أن الحدود تضرب بالشبهات. هذا رد لهذا الدليل، يقول نحن كنا نستطيع أن نقبل هذا القانون العام، ولكن هناك قانون آخر ينفي هذا القانون. ما هو ذلك القانون العام؟ هو أن الشبهة أن الحدود تطرح بالشبهات، إذا اشتبه أن هذا مورد للحكم حتى نطبق فيه الإعدام أو لا يقول إذا اشتبه عليها رواية إذن كانت صحيحة أو لا اشتبه الكلام عنها، يقول أنه لما كان مشتبه فإذا تطرح الحدود بالشبهات، وهذا إذا كان مشتبه فإذا يطرح عنه الحق ولا يقدر. والحمد لله رب العالمين.